أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال الثالث: أن وقوع التحريف في القرآن على القول به لا يمنع من التمسك بالظواهر لعدم العلم الإجمالي باختلال الظواهر بذلك. كان الكلام من المصنف في صدد بيان مجموعة من التنبيهات، ولا زال الكلام كله في المقام الأول، وهو كيفية الاستدلال على مراد المتكلم. وقلنا أن الدليل هو السيرة، وقد وافق الشارع تلك وأمضاها، لكن خرج مقامين أو موضعين: الأول ما ذهب له الإخباري، والثاني ما سيأتي إن شاء الله عن قريب، وهو للمحقق القمي صاحب القوانين. الأول قال بأن ظواهر الكتاب ليس حجة، وبين النكتة، وكان الخلاف صغرويا، ثم ذكر مجموعة من التنبيهات، أراد أن يذكر مجموعة من التنبيهات. انتهينا إلى التنبيه الثالث. فحوى هذا التنبيه هو أن يقال، ملخص التنبيه الثالث أن يقال أن القرآن قد يقال فيه يقع أو وقع فيه التحريف، فإذا كان هنالك فيه تحريف حينئذ هذا الظاهر لا يمكن أن نتمسك به، إذ يمكن أن تكون هنالك زيادة أو نقيصة أو تبديل لبعض الكلمات فلا ظهور، وهذا يقتضي تبدل الظواهر، فكيف يمكن لنا التمسك بها؟ هذا ملخص التنبيه. وقبل أن نقف على هذا التنبيه نبين مقدمة، وهي أن التحريف على أقسام، الذي قد يقال التحريف على أقسام. قسم الأول: تحريف وقع الاتفاق على نفيه، الكل اتفق على أن هكذا نوع من التحريف لا يوجد في القرآن الكريم. ما هذا القسم؟ وهو أن يدعى أن بعض التحريف من جهة الزيادة، وهو أن يدعى أن بعض القرآن هذا ليس بكلام الله المنزل، فهو فيه زيادة، كلام زائد، أي بمعنى أنه ليس من كلام الله المنزل. هذا قد وقع الاتفاق على نفيه، وهو التحريف بمعنى الزيادة. أما القسم الثاني: تحريف بمعنى، هذا وقع الخلاف فيه، العفو، هذا أيضا وقع الاتفاق على أنه واقع متفق عليه، على أنه موجود في القرآن، هكذا نوع من التحريف. أي نوع؟ وهو الزيادة أو النقيصة بالحروف أو بالحركات، ببعض الحروف والحركات، لا بالكلمة والكلمات، بل بالحرف والحركات. ومصداقه الواضح القراءات، تعدد القراءات. ماذا تعني تعدد القراءات؟ بعض يقرأ بالفتح، وبعض يقرأ بالكسر وما شاكل، وبعض يقرأ بزيادة الألف أو بنقيصة الألف أو ما شاكل. هذا متفق على وجوده ووقوعه في القرآن، هذا القسم الثاني. هناك تحريف لا وقع الخلاف بين الأمة فيه، هل أنه موجود في القرآن أو لا، وهو التحريف بالنقيصة، نقيصة لا على نحو الحروف والحركات، بل على نحو الكلمة والكلمات والآية والآيات. مثلا مصداق لا وضح الآية والآيات بأن يقال أن القرآن فيه سقط ناقص، توجد بعض الآيات غير موجودة، أو هنالك آيات لم تذكر. هذا وقع محل للخلاف بين الأمة. فقول بعض الإخباري قال به بأن هنالك هكذا نوع من التحريف بالنقيص، قالوا قيل هكذا، قيل ينسب إلى هذا القول بوجوده، ينسب إلى بعض الإخباري وإلى الشيخ الكليني رحمة الله عليه وأستاذه علي بن إبراهيم صاحب تفسير قمي، والطبرسي في الاحتجاج، لأن الطبرسي عندنا قسمين، عند كتاب الاحتجاج وعند كتاب آخر مجمع البيان. ففي الاحتجاج يقال ينسب له على أنه يقول بهذا النقص. ولكن في مقابل ذلك طبعا عندما نقول اختلفت الأمة حتى أبناء العامة، ولكن في مقابل ذلك وهو المشهور قول آخر وهو مشهور الأمة والطائفة على إنكار التحريف، لا يقبلون بهكذا نوع من التحريف، يقولون التحريف بالنقيصة غير موجود، منفي من قبيل شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رحمة الله والطبرسي في مجمع البيان والسيد المرتضى، بل الشيخ الصدوق عد ذلك من العقائد من عقائدنا على أنه لا يوجد تحريف بالنقيصة. سنقول كيف شيخنا الصدوق تقول أنه هذا من عقائدنا مع أنه قد تقدم ما ينسب لهم التحريف، ينسب طبعا لم نتحقق ذلك 100% هكذا ينسب. أما في هذه الأيام العصور المتأخرة أصبح القول به هكذا تحريف بالنقيصة أمر عجيب طبعا وغير مقبول، وإن نسب إلى بعض المتأخرين من قبيل كالمحدث النوري يقال أنه صنف كتاب تحت عنوان فصل الخطاب في إثبات تحريف الكتاب أو في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، أكو خلاف في التسمية. بل وعلى كل حال لا يهمنا ذلك. إذن التحريف على أقسام كلامنا في القسم الثالث، لو كان هكذا تحريف على من يقول به، وإن كان المصنف يقول على من يقول على القول به، نحن لا نقول بس على القول به، سيكون سببا للمنع من التمسك بظاهر الآيات. لماذا؟ لوجود علم إجمالي بهكذا تحريف. نعلم إجمالا أنه لو قلنا به أنه بعض الآيات قد يكون فيها سقط فلا تتم ظهور الآية المباركة، فكيف يكون الظهور حجة حينئذ؟ هذا هو التنبيه الثالث. وجوابه يجيب الشيخ المصنف بثلاثة أجوبة. أولا، لو سلمنا التحريف رغم ذلك نقول ذلك التحريف لا يكون مخلا ولا يكون ضارا بظواهر القرآن جزما. نعم يبقى احتمال، على نحو الاحتمال يبقى أنه قد تكون هذه الآية فيها نقص أو لا، لكن هذا الاحتمال لا يؤثر. لماذا؟ لأن الظهور لا يسقط بسقوط بعض الكلمات قد في بعض الأحيان، كما لو قالت الآية القرآنية كتب عليكم الصيام وعلى الذين، ولا نعرف ما 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 ماذا بعد الذين، على الذين من قبلكم أو ما شاكل، سقطت كلمة أو كلمتين مثلا، هذا لا يؤثر على ما يظهر من الآية أنه الصيام واجب ومكتوب. فلذلك نقول لا يضر، حتى وإن لو سلمنا وجود تحريف فإنه لا يؤثر على الظهور القرآني. هذا مضاف لأنه إن شككنا بوجودي هكذا حال، وأنه هل سقط الظهور أم لم يسقط، شككنا لأجلي سبب الشك شنو كان؟ لأجل أنه سقطت كلمة أو كلمتين، فلعله ظهور غير موجود، فنجري الاستصحاب أنه سقطت أو لم تسقط. لا، أنا استصحب على أنه لم يسقط منها شيء، فيبقى الظهور على ما هو، يعني أو يقال بتعبير آخر تغير الظهور أو لم يتغير. هذا النص الذي أمامنا يحتمل يوجد كلمة، فهل يتغير الظهور أو لم يتغير؟ لعله هذا أوجه، هكذا نجري الاستصحاب، هل تغير ظهور هذه الآية أو لم يتغير؟ يحتمل أنه تغير لاحتمال وجود شيء قد سقط، نقول الأصل عدم السقوط، عدم التغير، العفو، الأصل عدم تغير الظهور. هذا أولا. وثانيا، جواب الثاني اللي يقول الشيخ المصنف، لو سلمنا وجود تغير بسبب ذلك العلم الإجمالي، لو سلمنا أن هنالك علم إجمالي
وهذا العلم الإجمالي سيتسبب بمن؟ بتغير الظهور، لو سلمنا تغير الظهور لأجل التعريف. مع هذا نقول أن 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 الظهورات، ظهورات الكتاب تبقى على ما هي عليه. لماذا؟ من أنه عدد آيات القرآن الكريم كما قيل كما يقال 6666، أنت اجمع ستات بعد ستة هكذا يقال لتسهيل الحفظ، يقال أو ما يقرب منها أو ينقص قليلا 6666. أغلب هذه الآيات بل جلها فيها ظهور، أكثرها بها ظهور، بل لعله لا تحمل ظهورا واحدا بل أكثر من ظهور قد يقال. فإذا علمنا إجمالا بسقوط بعض الظهورات من بعض الآيات، هل يجوز لنا أن نعمل بالباقي أو لا؟ نعم يجوز العمل. لماذا؟ لأن الشبهة ستكون غير محصورة. إذن العلم الإجمالي كما قيل في علم الأصول لا يكون منجزا هنا، وإن كان موجودا لكنه غير منجز. لماذا غير منجز؟ لأن أطراف الشبهة غير محصورة، وإنما يتنجز العلم الإجمالي فيما إذا كانت الأطراف محصورة أو الشبهة محصورة، وهنا الأطراف والشبهة غير محصورة. هذا الجواب الثاني. يجوز بعض الآيات يسقط ظهورها، أما جل الآيات وأغلب الآيات وظهوراتها لماذا تسقط؟ فالشبهة غير محصورة. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، لو قلنا بأن الشبهة محصورة بعد ستتضيق علينا الدائرة أكثر وأكثر، حتى وإن قلنا بأن الشبهة محصورة نقول أيضا العلم الإجمالي ليس بمنجز. من ياجهة كيف ذلك؟ نقول لأن تلك الآيات لا تكون كلها محل الابتلاء لخروج بعضها عن محل الابتلاء، فإذا خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء لا يكون أيضا العلم الإجمالي منجز. نظير أن يكون هنالك ثوب لزيد، العفو، نظير أن يكون هنالك شك في أحد الثوبين، إما أن يكون زيد شك، إما أن يكون ثوبه هو الذي تنجس أو ثوب عمرو ولا علاقة له بعمرو ولا يمكن له أن يلبس ثوب عمرو، فلنقول هكذا لا يقرب له عمرو من قريب أو بعيد فلا يستطيع أن يلبس ويتناول ثوب عمرو، فنقول العلم الإجمالي هنا لا يكون منجزا وإن كانت الأطراف محصورة. لماذا؟ لأن ثوب عمرو لا يكون محلا للابتلاء لزيد، لا يلبسه ولا يتناوله، فالعلم الإجمالي إما أن يكون ثوبه هو النجس أو ذلك الثوب الذي لا يستطيع أن يستعمله، حينئذ نقول لزيد يحق لك أن تستعمل هذا الثوب الذي عندك وإن كنت تشك بأنه متنجس، لأنه أحد أطراف العلم الإجمالي ولا يكون منجزا لأن الشبهة، لأن أحد أطراف العلم الإجمالي ليس محل الابتلاء. هكذا في المقام نقول الظهورات، ظهورات الكتاب لو فرضنا أن الشبهة فيها محصورة، بعض آيات الكتاب بعض الظهورات خارجة عن محل الابتلاء، إذ أن محل الابتلاء في آيات الأحكام، في آيات الأحكام فقط، أما بقية الآيات لا، ليست محل الابتلاء. التاريخ والقصص وما شاكه ليس محل الابتلاء، ماذا أعمل به؟ محل ابتلائي أنا هي آيات الأحكام والآيات التي تدل على أحكام معينة. أقول في هذا الجواب تأمل، كيف تقول شيخنا الأعظم أن محل الابتلاء لآيات الأحكام فقط؟ أول الكلام هذا، إذ أن القرآن الكريم هدى للمتقين وفيه تبيان كل شيء، فالتاريخ والموعظة والقصص كلها داخلة في محل ابتلاء الإنسان، وإلا لماذا يقص القرآن علينا القصص؟ للاتعاظ، لذلك تكون لنا موعظة وللفائدة والاستفادة، فهي محل للابتلاء. نعم نقبل منك شيخنا الأعظم ونسلم خروج بعض الآيات عن الابتلاء، صحيح، من قبيل الحروف المقطعة مثلا نسلم ذلك، لكن لا نقول أن أغلب الآيات أو بعض الآيات خارجة عن محل الابتلاء من قبيل المواعظ والقصص ومشاكل والتي تكون داخل محل الابتلاء، فقط آيات الأحكام. لا، هذا فيه تأمل. إذن هذه ثلاثة أجوبة يبينها المصنف حول التنبيه الثالث. نطبق العبارة. قال: إن وقوع التحريف في القرآن على القول به، نحن لا نقول، لكن على القول به ماذا سيؤدي؟ لا يمنع، لو يمنع، لا يمنع من التمسك بالظواهر. قد يقول قال: لا يمنع، وبينا كيف يمنع للعلم الإجمالي. يجيب المصنف ثلاثة أجوبة. أولا: لعدم العلم الإجمالي باختلال الظواهر بذلك. ماكو علم إجمالي يخل الظاهر ويختل الظاهر به. تمام، هذا كان الجواب الأول. يعني لو سلمنا، لكن رغم ذلك مع وجود هكذا علم إجمالي لا يخل بالظاهر. هو الشيخ المصنف قال: لعدم العلم الإجمالي باختلال الظواهر بذلك، لا يكون عندنا علم إجمالي يخل الظاهر، لا، بل الظاهر يبقى حجة. بل زين، مع أنه الجواب الثاني، مع أنه لو علم لكان من قبيل الشبهة الغير المحصورة، حتى وإن كان هنالك علم إجمالي، وحتى وقلنا أنه يؤثر على الظاهر، لكن هذا ليس بمنجز. لماذا؟ لأن سيكون من قبيل الشبهة غير المحصورة، إذ أن آيات القرآن كما قلنا 6666 مثلا، فعلمنا الإجمالي ببعضها وأنه يؤثر على بعضها لا يعني أن يكون جميع الآيات ليست بحجة. ثالثا: مع أنه لو كان من قبيل الشبهة المحصورة، هذا لو سلمنا أنه لا شبهة محصورة بعد، مع ذلك لا يكون منجزا من طرف آخر، وهو خروج عن محل الابتلاء. أمكن القول بعدم قدحه لاحتمال، أمكن، يقول الشيخ، أمكن القول بعدم قدحه لاحتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره، يعني الذي تغير ظاهره، من الظواهر الغير المتعلقة بالأحكام ذيش الخارج عن محل الابتلاء، تلك لعله هي الظواهر التي تغيرت بسبب هذا التحريف مثلا الخارج عن محل الابتلاء، فيحق لي أن أعمل بما كان محل الابتلاء عندي وما يظهر منها من الظواهر الغير المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية التي أمرنا بالرجوع فيها إلى ظاهر الكتاب فافهم. ولعله إشارة إلى ما بينا من توقف أنه لماذا فقط آيات الأحكام بل حتى غيرها. هذا التنبيه الثالث. والتنبيه الرابع: هذا توهم ودفع. ماذا يراد من هذا التنبيه؟ قد يقول قائل: إن فرض حجية الظواهر ماذا تستلزم؟ إذا قلنا بأن ظواهر القرآن حجة سيستلزم عدم حجية الظواهر. لماذا؟ إن قلنا أن الظواهر حجة إجماعا، قام الإجماع على أن الظاهر حجة، هذا يعني أنها لا تكون حجة، سيستلزم عدم حجية الظواهر. ببيان أن بعض الآيات القرآنية جاءت تنهى عن الظن وهي ظاهرة في ذلك، فإذا قلنا أن الظاهر حجة فستكون هذه الآية ناهية عن اتباع الظن، يعني اتباع الظواهر، إذ الظاهر من الظن، الظواهر ظن وليس علم، فهكذا تكون. إذا قلنا بأن ظواهر الكتاب حجة سيستلزم عدم حجية الظواهر ويلزم التناقض، ما استلزم من وجود الشيء نفيه، من وجود الشيء عدمه، تناقض. فإذا لا نقول بالحجية، لأن لو قلنا بالحجية يستلزم عدم الحجية. بالبيان الذي بينا أن هنالك بعض الآيات تنهى التي تقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر إلى آخره، آيات التي نهت عن اتباع الظن والظاهر من الظن، تنهى عن اتباع الظن، ما ليس بعلم، كل الظواهر والظنون، وكل الظنون من جملة الظواهر، لا يجوز اتباع الظن، لا يجوز اتباع الظاهر. فإذا قلنا بأن الظاهر حجة فيكون شاملا لهذه الآية، هذه الآية تقول أن الظاهر ليس بحجة. هذا هو التنبيه الرابع وهو توهم. لكن يقول الشيخ المصنف يمكن أن يدفع أولا وثانيا. كيف تدفعه شيخ المصنف؟ قال هذه الآيات التي تكون دالة على النهي عن العمل بالظن لا تكون رادعة ولا تكون صالحة للردع عن من؟ عن تلك الظواهر التي قام الإجماع على حجيتها أو قام الدليل على حجيتها، لا تكون. لماذا؟ لأنه نقول هذه الآيات التي تنهى لماذا لم يعمل بها أصحاب الأئمة عليهم السلام وهم يقرؤون أو لا يقرؤون القرآن؟ نعم يقرؤون، مع ذلك كانوا يأخذون بظواهر الكلام وظواهر بقية الآيات وظواهر الأخبار والروايات، رغم أن الآية تنادي وهم يقرؤونها ومطلعين عليها أنه لا يجوز العمل بالظن، فحواها منطوق مؤداها لا يجوز العمل بالظن، لا يجوز العمل، رغم ذلك هم يعملون بالظن وبالظواهر، لأن الظواهر من الظن. إذن هذه الآيات الناهية لا تكون رادعة ولا تصلح أن تكون رادعة. إذن كيف تؤولون وتفسرون هذه الآيات؟ نقول هكذا، أنها ستكون ناظرة إلى مورد آخر غير هذا المورد الذي يكون ظاهرا للقرآن. أي مورد؟ يمكن أن نقول أن هذه الآيات ناظرة إلى الظنون التي تكون في الأصول، مثلا في أصول الدين وليس في الفروع مثلا أو غير ذلك. إذن بالنتيجة الدليل الذي أقيم على حجية الظواهر سيكون مخصصا، ذلك الدليل وهو الإجماع الذي قال أن الظواهر حجة يكون مخصصا علما لهذه الآيات الناهية للعمل بالظن، فتكون الآية مختصة، آيات النهي مختصة بمن؟ بغير ظواهر القرآن مثلا أو ظواهر الأخبار، ومختصة بالظنون الأخرى مثلا. فإذن هذه الآيات التي تنهى تكون مختصة بغير هذه الظواهر، لأن تلك الظواهر قد خصصت هذه الآية. هذا الجواب الأول. وثانيا نقول لو كانت هذه الآية آيات النهي الرادعة عن الظواهر للزم أن تردع عن نفسها، تكون هي تردع عن نفسها، هي ألم تكن آية ظاهرة في النهي أم أنها نص في النهي؟ ظاهرة. فإذا كانت الآية تردع عن العمل بالظاهر لابد أن تردع عن عمل أن تردع عن العمل بها بنفسها، فلا تكون هي حجة في نفسها. فإذن هذا الجواب الثاني وهو لطيف وجميل، أنه تكون رادعة عن نفسها لو كانت شنو رادعة. لكن نحن قلنا بالجواب الأول أنها لا تكون ناظرة علما إلى الظهورات، وإنما مختصة بالظن في غير هذا الباب، ما الظن في الأصول أو ما شاكل. إلا أن يقال، يقول الشيخ المصنف، نعم إلا أن يقال أن القضية لا تعم ولا تشمل نفسها، فحينئذ لا يأتي هذا الجواب الثاني مثلا. يقول الجواب الأول لا تشمل نفسها، لأن المتكلم عندما يقول بكلام ويتكلم بكلام أو يعطي قاعدة فمؤداها لا يكون شاملا لهذه القاعدة، مؤداها، وإلا كيف يتكلم بتلك القاعدة ويكون ذلك الكلام ناقضا لمؤدى القاعدة. لكن نقول هذا أول الكلام، من أين لك أن 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 الآية أو القاعدة لا تشمل نفسها؟ أول الكلام، ولعله إلى هذا أشار بقوله فتأمل. هذا التوهم يوجد في قباله توهم آخر، يقول لا نجيب بالجواب الأول وأن الدليل يخصص والآية تكون مخصصة، آيات النهي عن العمل بالظن تكون مخصصة، يعني يوجد دليل يخصصها يخرجها حكما، بل المتوهم الذي يكون بتوهم آخر على العكس يقول لا، الظواهر خارجة تخصصا وليس تخصيصا. الظواهر، ظواهر الكتاب والسنة خارجة أصلا، ظاهر الكتاب خارج تخصصا، يعني موضوعا خارج عن موضوع آية النهي التي تنهى عن العمل بالظن. كيف ذلك؟ يقول الظاهر هو ليس ظن وإنما هو علم، علم تعبدي صحيح وظن، لكن عندما جاء الدليل على اعتباره كالإجماع على اعتبار ذلك الظاهر أصبح علما تعبديا. والآية إنما تنهى عن من؟ عن العمل بالظن، وهذا ليس بالظن وإنما أصبح علما. الشيخ المصنف رحمة الله عليه يقول لا، ولكن هذا فيه ما لا يخفى خلاف الإنصاف، إذ أن الإنصاف أن هذا يبقى ظاهر، ظاهر القرآن يبقى ظاهر. نعم هو ظاهر قد وقع الدليل على حجيته وجاء الدليل على حجيته وجواز التعبد به، أما أن يكون علما لا، فليس بعلم، هو يبقى ظاهر وظن معتبر، ظن قام الدليل على التعبد به. نطبق العبارة. قال الرابع: قد يتوهم أن أو قد يتوهم أن وجوب العمل بظواهر الكتاب بالإجماع، ما الدليل على العمل بظاهر الكتاب؟ قام الدليل بالإجماع، الإجماع. هذا ماذا يستلزم؟ أن الظاهر حجة، موشي يستلزم، مستلزم لعدم جواز العمل بظواهره. كيف ذلك؟ قال: لأن من تلك الظواهر ظاهرة ظاهر الآيات التي تكون ناهية، ظاهر الآيات الناهية عن العمل بالظن مطلقا حتى ظواهر الكتاب مطلقا، ولا تقف ما ليس لك به علم مطلقا، ظاهر الكتاب ظاهر السنة تنهى. وفيه أولا وثانيا، أولا وفيه أن فرض وجود الدليل على حجية الظواهر وهو الإجماع هذا ماذا يستلزم؟ سيخرج ويخصص تلك الآيات بشيء آخر موجب لعدم ظهور الآيات الناهية، هذه الآية لا تكون ظاهرة في النهي عن مطلق الظن وإنما لا تكون رادعة كما بينا ظهور الآيات الناهية في حرمة العمل بالظواهر موجبة لعدم ظهوره الآيات، يعني تخصص النهي في الآيات بغير مورد الظهور القرآني، هكذا يريد أن يقول هذا الجواب الأول. فالأدلة التي قامت على اعتبار الظهور تخصص، والآيات تكون مخصصة، آيات النهي مخصصة، إذن نخرج معنى التخصيص، نخرج الظواهر من ظنون من ظنون الآيات الناهية حكما، وإن كانت ظنا لكنه ظن خارج عن حكم الآية التي تنهى غير منهي عنه، يعني يقول هذا ظن غير منهي عنه، مع أن جواب الثاني، مع أن ظواهر الآيات الناهية لو نهضت، لو قلنا أن هذه الآيات رادعة وفيها قابلية أن تردع عن الظواهر سوف تمنع عن نفسها وتردع عن نفسها، لو نهضت للمنع من عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجية أنفسها. نعم إلا أن يقال أنها لا تشمل أنفسها، فتأمل، قلنا أول الكلام هذا من أين لنا. وبأزاء هذا التوهم يوجد توهم آخر، توهم، وبأزاء هذا التوهم توهم أن خروج ظواهر الكتاب من الآيات الناهية ليس من باب التخصيص كما بينا في الجواب الأول على التوهم، ليس من باب التخصيص وإنما بل من باب التخصص، يعني الإخراج الموضوعي للحكمي، ليس من باب التخصيص والإخراج الحكمي وإنما من باب التخصص والإخراج الموضوعي. فإن الظاهر ظاهر القرآن ليس ظنا أصلا وإنما هو علم، لأن وجود القاطع على حجيتها يخرجها، يخرج الظواهر عن غير العلم إلى العلم، وفيه ما لا يخفى كما بينا. وبهذا ننتهي من المقام الأول الذي ذكر في تحديد معنى مراد المتكلم الذي قد قلنا وقع خلاف في موضعين أو مقامين، هذا الأول وهو لما يقوله بعض الإخبارية. المقام الثاني ينسب لمن؟ للشيخ صاحب القوانين. ماذا يقول الشيخ المحقق صاحب القوانين؟ يقول أن الظاهر يكون حجة متى؟ نفصل في ذلك. ليس كل ظاهر حجة، وإنما من قصد بالإفهام يكون الظاهر في حقه حجة، ومن لم يقصد فلا. فيقول الشيخ في بيان هذا المطلب: الإنسان تارة يقصد أن يفهم بخطابه يتكلم، يقصد أن يفهم المخاطب، وهذا حجة عند العقلاء والعرف، بينا ذلك. وتارة أخرى لا، لم يكن مقصوده بالإفهام كل البشر، وإنما كان يقصد أن يفهم هذا الطرف الأول دون الثاني مثلا، قاصد أن يفهم هذا، يتكلم مع هذا بالخطاب، يتكلم مع ولده بقضية ما، يقول له يا ولدي يا بني إني أريد منك أن تذهب إلى السوق وتتسوق لنا بكذا وكذا وهكذا، إني أطلب منك أن تفعل ما أمرتك به مثلا. فهو مقصود بالخطاب ومقصود بالإفهام. هل يحق لأخيه أو لصديق الولد أن يعمل بذلك ويقول أن الخطاب في حقي ظاهر فهو حجة أو لا؟ يقول الشيخ القمي أن العرف وأهل المحاورة يقولون لا يحق لذلك أن يتبع ذلك الخطاب على أنه حجة في حقه، لأنه لم يكن مقصودا بالخطاب. ويقول الشيخ المصنف أن القصد الإفهام، قصد المقصود بالإفهام، إذا صار عندنا سبق لسان قصد الخطاب مو يم الخطاب، قصد الإفهام المقصود بالإفهام أعم من أن يكون مقصودا بالخطاب أو لا. فتارة الذي يقصد بالإفهام بالمشافهة هو السامع، فهذا يقال له مخاطب ومقصود بالإفهام. وأخرى قد لا يكون مخاطبا لكنه لا يكون مخاطبا، كالسامع الآخر، أتكلم مع ابني وصديقه يسمع من خلف الجدار مثلا أو عبر الهاتف، فهذا يكون مقصود. من الذي يكون مقصود؟ المخاطب هو مقصود الآن ولدي، لكن ذلك السامع وإن كان يسمع الخطاب لكنه غير مقصود. فإذا الذي أريد أن أقوله، المقصود بالإفهام أعم من كونه مخاطبا أو لا، إذ أن المقصود بالإفهام يمكن أن يصدق على شخص غير مخاطب، كما يكتب من الكتب والتأليفات الذي يقصد منها أن تصل إلى الجمهور وإلى الناس وإلى عامة الناس، لكنهم مخاطبين مشافهين لا يسمى مخاطب. فالمقصود بالإفهام أعم تارة يكون أعم من كونه مخاطبا، أو لا يكون مخاطبا ولم يكن مقصودا بالإفهام. غير المقصود بالإفهام أيضا قد يكون مخاطبا، من قبيل إياك أعني واسمعي يا جار، أنا أتكلم مع الشخص المعين أخاطبه لكن لم أقصده هو بما هو، وإنما أقصد غيره، فيقال من باب إياك أعني واسمعي. فالمخاطب قد لا يكون مقصودا، إذن الغير المقصود أيضا قد يكون مخاطبا وقد لا يكون مخاطبا، غير المقصود بالإفهام. يقول لا يفرق، المهم عندي صاحب القرآن يقول من قصد إفهامه هذا هو الذي يكون الظاهر في حقه حج، أما من لم يقصد إفهامه فليس حج. إذن في كلامه للشيخ القمي يمكن أن نخرج دعويان. قبل أن نخرج الدعويان نقول أما ظاهر القرآن فليس حجة لمن لم يقصد. لماذا؟ لأنه قصد به عامة الناس أو طبقة خاصة، كما قال الأخباري مثلا، يمكن أن يقول بذلك كما قال الأخباري أنه لم يقصد إفهام عامة الناس، وإنما على نحو الاستقلال، وإنما وجه لمن خوطب به فقط، يعني من قصد إفهامهم فقط، وهم أهل البيت عليهم السلام، يعرفه وقصد به من خوطب به وهم النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت مثلا النبي صلى الله عليه وآله. وأما الأخبار كذلك تكون لمن مقصودة؟ للسائل. إذا أكثر الأخبار تكون عبارة عن أجوبة أسئلة ومسائل يذكرها الرواة والناس، بعض الناس يسألون عن هذه الحكم وذلك الحكم وهذه المسألة، فتكون الإجابات على تلك أغلبها هكذا، قليل منها يأتي الإمام ويتبرع ويجيب أو يتكلم مباشرة دون أن يسأله سائل. فإذا الخلاصة في كلام الشيخ القمي المحقق القمي دعويان: أولا، الدعوة الأولى أن الظواهر ليست حجة في حق غير المقصود بالإفهام، وإنما هي حجة في من قصده، هذا